بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا علي.
عندي سؤالين.
تفضل.
حكم الصلاة خلف شخص يترك بعض الصلاة متعمدا.
حكم ترك الصلاة؟
لا، حكم الصلاة خلف شخص إمام هو يترك بعض الصلاة متعمدا.
حكم الصلاة خلف إمام
يترك بعض الصلوات.
يعني إمام مسجد هو؟
لا ما هو إمام مسجد، هو زي ما تقول شباب اللي خلفه كبار سنه هذا.
اي نعم.
السؤال الثاني، اللي تطير طرش حاجه بسيطه بالدم في الدم، هل يفطر هذا الشيء؟
طيب يا علي،
شكرا لك.
مرحبا اخوي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي اربعه اسئله الشيخ من فضلك.
تفضل يا عبد الله.
السؤال الأول، بعض النماذج تعمل يسيرة وأجورها عظيمة.
نعم.
والسؤال الثاني، ما هي الأدعية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر منها؟
نعم.
السؤال الثالث، ما هي أفضل أعمال في العشر الأواخر من رمضان؟
إن شاء الله عبد الله.
والسؤال الرابع، معنى قول سبحان الله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فجر.
ألو، السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بغيت أستفسر، أنا كافلة يتيم.
نعم.
وأدفع له شهريا يعني من حر مالي، ويصير إني أدفع له من حال الزكاة يعني بدل ما أدفع له من مالي من جيبي الخاص، أدفع له من الزكاة نفسها.
يعني بدل الكفالة؟ ها،
هي أنا كافلة. هي
هو عندك ولا عند الجمعية؟
لا في الجمعية.
طيب
يلا
مرحبا. طيب بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق، طاق الوقت عن الإجابة عليها، لكن قبل ما أبدأ عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يقول أحد الإخوة من الصم من العراق، يقول بأن هناك شخص يعطي زكاته لشخص غير فقير ولا يعلم عنه، يقول زملاء هذا الشخص يعرفون بأنه غير فقير، يقول هل يجب عليهم أن يخبروه، وما حكم أخذ الزكاة لمن لا يستحقها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة لا يستحقها إلا من ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يستحقون الزكاة. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يستشرف للزكاة وأن يتطلع لها أو أن يسأل الزكاة وهو لا يستحقها. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان يسألانه الصدق يعني الزكاة، فصعد فيهما النظر وصوب فرآهما شابين جلدين يعني قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، واعلما بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لا تحل لغني يعني عنده مال، ولا لقوي مكتسب يعني عنده قدرة على الاكتساب. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة، يجب على زملاء هذا الرجل أن يخبروا المزكي ويقولوا له لا تعطيه، فإن هذا لا يستحق الزكاة، لأن الزكاة لابد أن تقع موقعها. وإخبارهم لهذا الرجل من باب التعاون على البر والتقوى، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب الإنكار عليه على هذا الذي أخذ الزكاة، والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أم عبد الرحمن من السعودية يعني بالأمس بقي لها بعض الأسئلة. أم عبد الرحمن عفوا أم عبد الرحمن تسأل عن تقول الشخص يشرب السجائر ويقول أعطوني دليل على حرمة السجائر. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، ذكرت لك بالأمس ما يتعلق بمسألة يعني لبس الأسورة واحتجاجه بأنه ما في دليل، ذكرنا لك الدليل. بالنسبة لي ليس كل محرم لابد أن يرد في القرآن، ليس كل محرم لابد أن يرد في القرآن، وليس كل مباح لابد أن يرد في القرآن، لكن الله تعالى ذكر قواعد عامة في هذا. مثلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. والآن السؤال، هل الدخان من الطيبات أم من الخبائث؟ أصحاب العقول السليمة يقولون من الخبائث وليس من الطيبات، بدليل أن صاحب الدخان هذا إذا انتهى من السيجارة هذه وين يضعها؟ تحت قدميه، ها؟ يدعسها بقدميه، هذا مكانها. وكذلك ربما يرميها في المرحاض أو يرميها في سلة المهملات. سمعتم واحد لما انتهى من شرب الدخان وضع يعني عقب السيجارة وضعه في كيس رز أو كيس طحين أو كيس سكر مثلا، ها؟ قالوا هذا مجنون. ولذلك هذه من الخبائث. أنا حاول أقرب المسألة فقط، هذه من الخبائث، وهناك أشياء خبائث كثيرة ما جاء ذكرها في القرآن حرمها الله عز وجل. أيضا الدخان ورد تحريمه في قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكثير من الذين يعني أدمنوا شرب الدخان ماتوا بسبب شرب الدخان، تلفت الرئتين عندهم، سبب لهم سرطان في الحنجرة، سرطان في بعض يعني مجموعة سرطانات ذكرها الأطباء تسبب بها الدخان. فالذي يريد الحق الحق أبلج وواضح، والذي يريد الباطل هذا شأنه، ما يضر الإسلام شيء ولا يضر إلا نفسه. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول بنت أختي يعني كانت في العمرة وكان الأب يقول لها البس الكمامة أو البس الطرحة ويعني شيء من هذا الكلام، ما تذكرت الآن. لكن عموما أختي أم عبد الرحمن بالنسبة للمرأة هي لا تنتقب في الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فهي تكشف عن وجهها في حال الإحرام إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فهنا العلماء يذهبون إلى أنها تغطي وجهها يعني الغطاء الكامل وليس النقاب، النقاب الذي هو مثل البرقع، مثل البرقع. هل الكمامة الآن الموجودة هي نفس تأخذ حكم النقاب الوارد في الحديث؟ الذي يظهر والله أعلم أن الكمامة وإن كان فيها خلاف عند المعاصرين أنها لا تأخذ حكم النقاب، لا تأخذ حكم النقاب، لأن النقاب هو إظهار للعينين فقط وتغطية لبقية الوجه، وأما الكمامة فهي تغطي منطقة الأنف والفم وإن كانت بقدر كبير، لكن عموما لو وضعت الكمامة ما عليها شيء. أم علي من السعودية تقول عندها تقرحات في الفم ويخرج دم تقول من الفك العلوي ورائحة كريهة تخرج أيضا وأحيانا تبلع الريق، تقول هل يؤثر على الصيام؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لأمراض الفم واللثة بالنسبة للصائم لا شيء عليه إذا خرج منها دم أو إفرازات أو شيء، أهم شيء لا يتعمد بلع هذه الأشياء، فإذا لفظها وتركها لفظها وأخرجها ما عليه شيء ولله الحمد والمنه. كون يغلبه أحيانا مثل بلع الريق مثلا وغلبه ما عليه شيء، أو يكون وهو نائم مثلا دخل جوفه وهو نائم ما عليه شيء في هذه الحالة. عفوا. أم علي تقول يعني عند السجود لما نزلت لأسجد كان في غرض على الأرض شنطة أو شيء، تقول حركت هذه الشنطة، ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك الذي سيكون عليه الجواب وهو أنك أنت قائمة ركعت ثم رفعت سمع الله لمن حمده، لما نزلت إلى السجود وأنت نازلة حركت شيء، دفعت شنطة، دفعت غرض من الأغراض، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الذي عليه شيء من هو؟ الذي هو قائم ثم نزل ليأخذ غرض من الأرض مثلا، يحمله على هيئة الراكع أو على هيئة قريبة من السجود، هذا الذي تبطل صلاة. أما أنت يعني أنت نزلت للسجود، يجوز للإنسان إذا نزل للسجود أن يمسح الأرض إذا كان على التراب مرة واحدة مثلا بيده، يصلي على الأرض مثلا، يزيح شيء مثلا يضيق عليه صلاة مثلا، يجوز هذا ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول بأنهم كانوا في العمرة، تقول بأننا لما جئنا قبل الحجر الأسود سمينا وكبرنا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن يعني ابتدأ الطواف قبل الحجر الأسود بقليل لا شيء عليه، نص العلماء على يعني على صحة طوافه. الذي يتكلمون عليه بعد الحجر الأسود، يعني الذي يبدأ الطواف نية الطواف بعد الحجر الأسود، هذا الذي يضر طوافه. أما إذا تقدم قليلا سواء كان متعمدا أو مخطئا فإنه لا شيء عليه، فيعني طوافكم صحيح ولله الحمد. أم محمد من ليبيا تقول كانت تسكن في مدينة تشتغل فيها، تقول انتقلت مع زوجها إلى مدينة ثانية تقريبا 400 كيلو، وانتقل العمل معها يعني نقلت العمل. تقول بعدين زوجها جاءته بعثة إلى الخارج مدة 10 سنوات، تقول ذهبت معه ثم رجعنا، تقول تفاجأت بأنهم نزلوا لي راتب على الدرجة السادسة، تقول معني أنا ترقيت إلى الدرجة التاسعة، تقول هل أستحق هذا الراتب؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أنا اللي أعرفه في يعني النظام ما يسمى بالخدمة المدنية في بعض الدول، أنه أحيانا يحفظ الرقم الوظيفي للموظف ويذهب يعمل في دولة أخرى أو يأخذ إجازة دراسية أو مرافقة المرأة لزوجها مثلا، فيحتفظ له بالرقم الوظيفي. وهذه الدول تختلف في هذا، فمنهم من يعني مثلا يجري الراتب لصاحب الرقم الوظيفي حتى يعود، وقد يكون عندكم نظام بهذا أنه ينزل على الدرجة التي انتقلت فيها إلى هذه المدينة وهي السادسة، ولا يعتبرون الدرجة التاسعة التي ترقيت فيها. فأنت إذا كان النظام يعني نظام الخدمة المدنية عندكم هذه طريقته، فهذا حلال لك يا أخت الفاضل. وأنت إذا أردت أن يعني تزيح الشك والوسواس عنك تراجعينهم، تقولين أنا غبت 10 سنوات، لماذا أعطيتوني الآن رواتب على الدرجة السادسة لهذه المدة؟ سيفهمونك بأن هذا هو النظام، هذا هو النظام. أنت تقولين طيب أنا ما عملت، هذه الدولة منحتك، هذه هبة وهدية أو نظام، خلاص يدعو إن الجهة التي تعملين عندها أن تفرض لك هذا الشيء. فعندك خطوة واحدة، تذهبين إلى الجهة أو الوزارة مثلا وتسألينهم أنا غبت كذا مدة وأعطوني كذا، هل هذا موجود في النظام؟ إذا قالوا نعم هذا حق مشروع لك، إذا قالوا لا ترجعين المال إليه، إذا قالوا لا هذا في خطأ معين ترجعين المال إليه. أنا أقول لك أنا ما أدري، لأن أنظمة هذه موجودة في كل دولة من الدول، على حسب كل دولة يختلف طبعا النظام على حسب اختلاف الدول. بارك الله فيك. أم جبريل من فرنسا تقول يعني في أخت يعني صالحة وطيبة، تقول بأنها اكتشفت بأن هناك سنة قبل الفطور وهي الإفطار ب5 دقائق عند يعني قبل الإفطار. تقول أنا تعجبت من هذا، كيف الجواب؟ أختي أم جبريل بارك الله فيك، أولا بإجماع أهل العلم على أن الإفطار لا يكون إلا عند غروب الشمس، وذلك لقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل غروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يلاحظوا الشمس، فإذا سقط قرص الشمس أفطر عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأنا أعتذر لهذه الأخت لأن ما يمكن أن يقول عاقل أن يجوز أن تفطر قبل 5 دقائق، وهي والله أعلم أن كثير من أو بعض عفوا المؤذنين أو بعض الجهات يحتاطون فيجعلون 2 دقيقة بعد غروب الشمس احتياطا، وبعضهم 3 دقائق وبعضهم 5 دقائق مثلا، فيظهر والله أعلم أن عندكم يا أم جبريل يحتاطون بزيادة 5 دقائق، فما يؤذن إلا بعد غروب الشمس ب5 دقائق. هذه الأخت على السنة، هذه الأخت على السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وآخر السحور، ولذلك الإنسان يفطر بمجرد غروب قرص الشمس. وسبق أنني نبهت على أن الإنسان أحيانا تغرب الشمس ويتيقن هو والمؤذن ما أذن، طيب وبعدين أنتظر حتى يؤذن المؤذن؟ طيب إذا ما جاء المؤذن، إذا ما جاء المؤذن الآن وما أذن، مرض المؤذن، أغمي عليه مثلا، نسي، نام مثلا، نترك الإفطار؟ ما لنا علاقة بالأذان. الأذان من نعمة الله علينا، وجود السماعات، وجود هذه الأجهزة اللي توصل لنا، هي علامة على أن الشمس قد غربت، علامة. ولذلك اللي في الصحراء ما يسمع أذان، ما عنده مؤذن، يفطر على غروب الشمس. اللي في البحر يفطر على غروب الشمس، اللي في الجو يفطر على غروب الشمس، لاحظتي؟ فبعض الناس يعتقد أنه لازم الأذان، الأذان علامة. صحيح الآن الناس ما يخرجون إلى الصحراء ولا يخرجون ينظرون إلى الشمس غربت ولا لا، من تيسير الله الأذان. فيظهر والله أعلم يا أخت الفاضل أن صاحبتك هذه ترى بأن المؤذن يتأخر 5 دقائق. أنت الآن اسأليها، قولي لها هل هذا الكلام اللي تقصدينه اللي ذكرته أنا هو هذا المعنى؟ إذا قالت نعم الحمد لله هذا على السنة، إذا قالت لا قبل غروب الشمس وأعتقد بأنها لا تقول هذا الكلام، لأن ما يقول إنسان مع عقل، ما يقول إنسان مع عقل حتى لو كان من أجهل الناس، عوام المسلمين اللي ما عندهم علم ما يفهمون بأن الفطور ما يكون، الإفطار ما يكون إلا عند غروب الشمس. بارك الله فيك. أم جبريل من فرنسا تقول أنا دائما لدي وساوس، يعني أشعر بأني مقصرة في عبادتي وأني مهما فعلت سأدخل النار، ولست راضية عن نفسي، يعني أنا الحمد لله ألبس العباءة في مجتمع يحارب العباءة أو شيء من هذا القبيل. أم جبريل بارك الله فيك، دائما المسلم إذا يتهم نفسه مثلا ويعني يحرص على أن يكون في أحسن حال، هذه تزكية للنفس، هذا شيء طيب، بشرط أن لا يتحول إلى وسواس. بمعنى أن الإنسان دائما مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان كل واحد يخشى على نفسه النفاق، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعني الله عز وجل زكاهم وضمن لهم الجنة، قال كلهم يخشى على نفسه النفاق. أبو بكر الصديق هذا يعني الذي يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي ويقول اللسان يأخذ باللسان، يقول هذا الذي أوردني الموارد. عمر بن الخطاب في خديه خطان من كثرة البكاء. عثمان بن عفان يقوم الليل ويبكي، ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. علي بن أبي طالب يقبض على لحيته ويقوم الليل ويبكي. هؤلاء السادة الأماثل الأكابر العمالقة في الإسلام والإيمان كانوا يتهمون أنفسهم بالتقصير، يتهمون أنفسهم بكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز للمسلم أن يستمر في هذا ويرى بأنه من المغضوب عليهم، بأنه ضال، وهو يرى أنه يعمل عملا صالحا، لأن هذا إساءة ظن بالله، والمسلم مطالب بأن يحسن ظن بالله. أنت تقرأين القرآن يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويقول جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربه. الآيات كلها تشير إلى أن الله تعالى سيجزيهم الجزاء الأوفى والعطاء الأسمى وسيكونون من أهل الجنة. فاحذري أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، الشيطان يشم قلب الإنسان، فإذا رأى فيك يعني غلو في هذا الجانب ربما أيسك من رحمة الله وقد نطك من من روح الله، وهذا لا يجوز، هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك بارك الله فيك فانتبهين، أحسن الظن بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. فأنت تقول تعملين وتسيئين الظن بالله، خطر، خطر على دينك وإيمانك، لأنك الآن تقول ما شاء الله صلاة وصيام وحج، صلاة وصيام وحجاب، قراءة قرآن وذكر، وتقولين لا أنا 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 غير راضي عن نفسي، أنا مثلا أخشى أني أكون من كذا. لا، ما يجوز، بارك الله فيك. صحيح أن الإنسان يزكي نفسه ويتواضع لربه سبحانه وتعالى ولا يعجب بعمله، صحيح هذا مطلوب، لكن أن يصل به الحال إلى أن يقول والله أنا لا، ما كل هذا العمل ما يقبله الله، خطر، خطر على دين الإنسان. الله عز وجل رحيم بعباده ورؤوف بخلقه، فانتبهي لهذا، بارك الله فيك. أم جبريل تقول تريد نصيحة لأولادها، تريد أن تربيهم على السنة النبوية وعلى يعني الكتاب، على الكتاب والكريم والسنة النبوية. أختي أم جبريل بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة لمسألة الاعتناء بالأولاد هذا فرض واجب وحتم لازم على كل أب وأم، يجب عليهم أن يعتنوا بأولادهم خاصة في المراحل السنية الأولى اللي يتلقى ويتلقن فيها الصغير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فأنت بارك الله فيك أولا أكثري من الدعاء لأولادك، أكثري من الدعاء لأولادك، ودعاء الوالد سواء كان أما أو أبا يقبله الله عز وجل ويستجيبه. تدعين لهم ليلا ونهارا سرا وجهارا في صلاتك وخارج صلاتك. الأمر الثاني حرصي على تعويدهم على الصلاة منذ الصغر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كما ذكرت الحديث قبل قليل. المسألة الثالثة احرصي على أن يستغل أن تشغلي أوقاتهم بالعلم الشرعي من حفظ كتاب الله ومن حضور حلق العلم ودروس الذكر، مثلا حلق الذكر ودروس العلم هذا مهم جدا. والآن الحمد لله توفرت الوسائل اللي يستطيع الإنسان فيها أن يتابع دروس الحرمين الشريفين. أنتم الآن عندكم الإنترنت فتفتحين على الموقع الذي في المسجد الحرام والمسجد النبوي مثلا، وهناك دروس ولله الحمد كثيرة وعظيمة، تجلسين أنت وأولادك كما يفعل كثير من الأسر ولله الحمد، يجلسون تابعون الدرس صوتا وصورة كأنهم في حلقة العلم، ما دام عندك الرغبة أن تعلمينهم السنة النبوية، تعلمينهم العلم الشرعي، افعلي هذا بارك الله فيك، وبهذا إن شاء الله تكونين قد أديت الذي عليك. علم السعودي يقول: ما حكم الصلاة خلف شخص أحيانا يترك بعض الصلوات؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني أنت أنا سألتك هل هذا إمام مسجد، قلت لي لا، وقصدك أنك أحيانا تكون في مجلس أو في مكان ويتقدم شخص، أنت تقول بأن هذا الشخص يترك الصلوات أحيانا. أولا بالنسبة لترك الصلوات هذه لا يعرف إلا بأن يصرح الإنسان بذلك أو أن يشهد الناس على أن فلان يترك الصلاة. لماذا؟ لأنه أحيانا أنت ما تشوفه بالمسجد لكن صلى في مسجد آخر، أو ما تشوفه في المسجد في بعض الصلوات لكن صلى في البيت مثلا، تأخر، حصل له ظرف مثلا، تأخر في الوضوء، تأخر في المرحاض مثلا، فلذلك يجوز الصلاة خلف هذا الشخص إذا كان شهدت له بأنه يصلي بعض الصلوات، يكفيك هذا بارك الله فيك. علي من عمان، عفوا علي من السعودية يسأل يقول: بالنسبة للقيء الذي يصحبه شيء من الدم يقول هل يفطر؟ علي من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للقيء إذا تعمده الإنسان سواء خرج معه دم أو لم يخرج فإنه يفطر، إذا تعمده، من تعمد القيء وطلبه بأي وسيلة من الوسائل فإنه يفطر ويقضي هذا اليوم. وأما من غلبه القيء مثل ما يقولون عندنا بالعامية بين قوسين غصب عنه غلبه، فلا شيء عليه، ولو صحبه دم أو خرج معه شيء فإن صومه صحيح، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. السين والتاء هنا طلبيتان، يعني هو تعمد القيء، تعمد القيء فيقضي بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل يقول يعني يريد نماذج عن أعمال يسيرة لكن الأجور عظيم. عبد الله بارك الله فيك، من فضل الله علينا وعلى الناس من أهل الإسلام أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة بحاله، السيئة بحاله، والحسنة بعشر أمثاله. يقول جل وعلا من عمل، يقول جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحسنة بعشر أمثال تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولذلك من فضل الله علينا أن الله تعالى جعل الحسنات مضاعفة ولا حد لها، هذا من فضل الله. الأعمال اليسيرة لو جينا في رمضان، الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. كذلك القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. عندك بارك الله فيك من الأعمال اليسيرة تفطير الصائمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. كذلك عندنا بارك الله فيك ما يتعلق بالعمرة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة، وفي لفظ كحجة معي من حيث الأجر طبعا، هذا شيء عظيم. قراءة القرآن كما ذكرنا قبل قليل، ذكر الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة وغير ذلك، هذا الأجر عظيم والثواب كبير. فهذه يعني بعض النماذج في شهر رمضان بارك الله فيك، والأعمال الصالحة كلها فيها أجر عظيم، وما في عمل صالح إلا ما ندر، إلا والإنسان يستطيعه لله الحمد، إلا في القضايا المالية أحيانا ما يستطيع الإنسان لعدم قدرته، لكن بقية الأعمال مما يسرها الله سبحانه وتعالى. عبد الله من الجزائر يسأل عن الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها. عبد الله بارك الله فيك، أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى أن الصحابة تعجبوا من ذلك وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يعني نراك تكثر من هذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بقية الأدعية فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم ذكر الله ويكثر من الأدعية، وممكن تراجعها في كتب الأدعية التي صنفت وجمعت في هذا. أنت سألتني عن أكثر دعاء النبي، كان هذا دعاء أكثر دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. فضل يا لمياء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك
علينا وعليكم.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، منذ البارحة عندي وأعزكم الله إفرازات يعني لونها بني غامق في اليوم في كان في الصباح، وفي الليل لم يكن هناك أي شيء، وفي هذا الصباح أيضا في عادة الإفرازات لكن ليس هناك دم يسيل يعني، وعندي كمدة خاص يعني آثار، علما أني يا فضيلة الشيخ عندي لدي أمراض في رحم، عندي أورام مشاكل في رحم، وحاب أعرف هل أصوم أو لا أصوم.
وهذا موعد دورتك الشهرية؟
يعني الموعد بعد ليس الآن يعني بعد 3 أيام 4 أيام، لدي أعراض يعني آلام في بطن في أسفل البطن و...
نعم
مثل شيء هذا القبيل، لكن
إن شاء الله أبشري لمياء.
شكرا لك يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين، مثلا على السريع إن شاء الله ما أطول.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت متجوزة خلاص انفصلت عن زوجي بسبب مشاكل صارت بيني أنا وياه. بعدين زوجي قرر يردني في أيام العدة، ولما ردني بعد المشاكل صارت بيني وبينه بين أهلي وبينه قرر يردني عن طريق التليفون. في الوقت ردني عن طريق التليفون يعني قال لي مفروض تطلعي بروحك، ما يبينش يعني ما يبي يجيب حد من أهلي أو يتواصل مع أهلي عشان نطلع أنا وياه. خلاص أنا رفضت إني نطلع بالطريقة هذه. هو بتجاب يردني قبل رفع يد عليه.
وين رحت يا محمد؟ حاول يا محمد مرة ثانية. تفضل يا أمة الله. أمة الله من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين من فضلك يا شيخ.
تفضلي.
ابنتي عندها 9 سنوات الآن، عندها مشكلة في جسدها، يظهر فيها طبع أزرق، ومدة 3 أسابيع يختفي هذا الطبع، يخرج من منطقة أخرى في جسدها، هذا طبيعي يا شيخ؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني إن شاء الله. وفي شعرها أيضا، لما أغسل شعرها وأنشفه وأسرح بالمشطة يكون خشب.
عفوا، يكون إيش؟
مخشب.
خشن ها؟
نعم.
طيب،
جزاك الله
خير.
على هذا طبيعي
يا
شيخ.
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
يا مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل يا ام خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا ام خالد.
ايوه لو سمحت، انا ان شاء الله ناويه اروح عمره.
اي،
وانا من سكان الدمام.
نعم.
أحرم من البيت قبل ما أطلع ولا لما نوصل الفندق هنا؟ لأن نوصل جدة وبعدين نمشي على مكة إن شاء الله.
رايحين في الطيارة ها؟
أيوة
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله يا أم خالد.
مفهوم سؤالي ده؟
مفهوم. نعم مفهوم.
إيه طيب. في سؤال ثاني.
أيوة.
وأنا عنا هلا برمضان بالتقويم أم القرى. العشاء يتأخر نص ساعة عن وقت اللي قبل رمضان.
نعم.
فالمسجد اسمعه أنا بيأذن نفس الوقت اللي قبل رمضان، فأنا أمشي على أذان المسجد ولا أمشي على التقويم؟ هو مشان التراويح ممكن بيأجلوا نص ساعة.
أي، لكن أنت تقصدين الله يبارك فيك المؤذن اللي عندكم يؤذن على نفس الأذان السابق قبل رمضان.
أيوة.
إلى أن التقويم في رمضان ساعتين بين المغرب والعشاء في السعودية.
نص ساعة فرق تقريبا.
يعني تقريبا نص ساعة زيادة.
أيوة.
أي طيب، وأنت تروحين المسجد يعني بدري؟
لا ما أروح مسجد، بس عشان أشوف متى أبتدي الصلاة.
أصلي في البيت يعني.
أيوة أصلي في البيت.
طيب. أبشر يا أم خالد، أهلا وسهلا. طيب، عندي فاصل قصير، حياكم الله من جديد. الأخ عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول ما هو أفضل عمل في العشر الأواخر؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، أفضل عمل في العشر الأواخر الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، وكذلك الزيادة في قيام الليل، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، وكذلك التحري ليلة القدر والحرص على أن الإنسان يعوض ما فاته من العشرين الأول من العبادات والطاعات ويجتهد في ذلك اجتهادا عظيما. عبد الله من الجزائر يسأل يقول ما معنى قول سبحان الله؟ عبد الله بارك الله فيك، سبحان الله معناها هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، فلله جل وعلا الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق الجلال، الذي هو يدل على أنه غني سبحانه وتعالى غنى ذات وغنى صفات سبحانه وعز، ولذلك سبحان الله هو فيه تنزيه لله، هذا هو معنى سبحان، أنك تنزه الله عز وجل. وكذلك تقال هذه الكلمة عند التعجب من بعض المخلوقات مثلا اللي يراها الإنسان يقول سبحان الله، دلالة على عظيم خلق الله وعلى إبداعه سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان معنى التنزيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل إذا مر بآية رحمة سأل، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية تنزيه سبح، إذا مر بآية تنزيه سبح. ها بارك الله فيك. فجر من الشارقة تقول أنا كافل يتيم من حر مالي، هل يمكن أنني أدفع الزكاة بدل الكفالة؟ فجر بارك الله فيك، بالنسبة لكفالة اليتيم عمل جليل وصالح وفيه فضل كبير عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة. ولذلك كفالة اليتيم من الأعمال الفاضلة، من الأعمال الصالحة، فاهتمي بهذا الأمر واستمري عليه. كونك الآن تحولين الكفالة إلى الزكاة انقطعت كفالة اليتيم عنك، تنقطع كفالة اليتيم عنك. فإذا استبدلتيها واستعطيها بالزكاة تقول خلاص هذا اليتيم سأعطيه من الزكاة، راح عليك أجر كفالة اليتيم. لماذا؟ لأن اليتيم الكفالة ما تؤخذ من الزكاة، الكفالة ما تؤخذ من الزكاة، الزكاة عبادة مستقلة، والكفالة عمل صالح، صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، فلا تبطلي عملك، لا تبطلي عملك. ولذلك استمري على كفالة اليتيم، ولا بأس أن تعطي اليتيم من الزكاة بشرط أنه ما يكون في مقابل مبلغ الكفالة، واضح؟ ما يكون في مقابل مبلغ الكفالة. فإذا أردت أن تنهي عملك ويذهب عليك الأجر خلاص اترك الأول واعطيه من الزكاة. أنت ترضين هذا؟ ما ترضينه، ما ترضين يروح عليك الأجر اللي أنت ما شاء الله استمريت فيه، اكفليه حتى يبلغ، حتى يبلغ. إذا بلغ خلاص انتهت كفالة اليتيم، وما يمنع أنك تعطينه من الزكاة زيادة على ما عندك، على ما على مبلغ الكفالة. لمياء من فرنسا تقول تشتكي عندها إفرازات بنية غامقة، تقول في الصباح ثم في الليل أيضا كان شيئا يسيرا، أو في الليل ما ظهر في الصباح عادت، يعني ذكرت بأن عندها مشاكل في الرحم وغير ذلك. لمياء بارك الله فيك، أنت على حسب السؤال والصورة اللي شرحتيها لي أنت طاهر ولست حائضا، ولذلك استمر في صومك وفي صلاتك، توضئ لكل صلاة لوجود الإفرازات، أنت لست بحائض. فبارك الله فيك، استمر في العبادات والطاعات التي من شرطها الطهارة. إذا نزل الدم الصريح المعروف عندك وعند النساء خلاص تتوقفين عن الصلاة والصيام. أمت الله من فرنسا تقول عندي ابنتي عمرها 9 سنوات عندها مشكلة في جسدها، يظهر يعني طبع أزرق أو طابع أزرق في بعض جسدها ثم يختفي ويظهر في منطقة أخرى، وعندها مشكلة في شعرها لما أسرحه تقول يكون خشنا. أختي أمت الله من فرنسا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأمراض العضوية والأشياء التي تظهر على البدن ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في معالجتها الذهاب إلى العيادات الطبية والمختبرات أيضا وإجراء الفحوصات والتحاليل، لأنه قد يكون هناك مشكلة في الغدد، مشكلة في وظائف الجسم مثلا، تظهر بقع حمراء زرقاء شيء من هذا، سوداء أحيانا، قد يكون نقص الفيتامينات، قد يكون نقص الحديد، أشياء كثيرة موجودة عند بعض الناس تظهر آثارها على البدن، هذا يحتاج إلى دواء. قل النبي عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. كذلك قضية الشعر، قد يكون عند ابنتك مشكلة يعني صحية بدنية مثلا في مسألة الشعر، قد يكون يعني أحيانا ما تدرين وظائف الجسم قد تفرز مواد معينة، يحصل مثلا شيء من هذا القبيل. وهذا كله ما يمنع ماذا؟ ما يمنع من الرقية، لأن الرقية نافعة من الأمراض الروحية، من الأمراض البدنية. ها ترقين بنت ابنتك بسورة الفاتحة مثلا أو بالقواقل الأخيرة من القرآن. والله إذا المختبرات والتحاليل والأطباء ما أثبتوا شيء عضوي ولا يعني شيء ممكن يكون في البدن، قالوا أبدا هذا شيء غريب، هنا تنتقلين إلى المرحلة الثانية وهي مسألة أن هذا شيء قد يكون مس من الشيطان، قد يكون حسد عين حاسدة قوية جدا مثلا، فهنا تركزين على الرقية بشكل أكبر إذا أثبت الطب أنه ما في أي مشكلة عضوية، وظائف الجسم كلها سليمة، التحاليل كلها سليمة، عندها مشكلة غريبة جدا. هذا يدل على أن مثل ما قال تعالى على لسان أيوب: مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد تظهر آثار مثل البقع الزرقاء ومثل يعني تشابك الشعر مثلا، ممكن يظهر هذا الشيء فتستعملين الرقية. عموما مع هذا وذاك استعمل الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة على ابنتك باستمرار، قراءة قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس باستمرار، وإن شاء الله بإذن الله تجد ابنتك العافية. أم خالد من السعودية تقول: أنا أسكن الدمام وناوي أروح عمره، من أين أحرم، من هنا أم من المطار أم ماذا؟ أم خالد بارك الله فيك ويسر الله لك سفرك وعمرتك. أختي الفاضلة، الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، لا تحرمين لا من الدمام ولا من جدة، إنما تحرمين من الميقات. سألتك أنت قلت لك رايحين في الطائرة، قلت نعم. إذا لما يعلن المضيف بأن باقي عن الميقات نصف ساعة أو 25 دقيقة أو 20 دقيقة تستعدين، وقبل الميقات ولو بخمس دقائق، لأن الطائرة سريعة جدا، تقولين لبيك اللهم عمرة، تنوين بقلبك الإحرام لأن النية محلها القلب، وتلبين تقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة، وهذا مكان الإحرام. إذا تقصدين تستعدين في البيت، نعم تستعدين في البيت، تغتسلين مثلا، تزيلين الشعر المأذون بإزالته، تقليم الأظفار مثلا، تلبسين ثياب الثوب اللي تحرمين فيه وتعتمرين فيه، تشيلين النقاب مثلا، تضعين الغشوة إذا كنت ممن يعني تتغشى، أو تكشفين عن وجهك مثلا بشرط عدم وجود الرجال الأجانب مثلا، تطيبين في بدنك مثلا وبشرط أن لا يكون للطيب رائحة بالنسبة للمرأة، هذا الذي عندنا في السنة النبوية. وإذا جئت عند الميقات يقول المضيف انتبهوا، المضيف سيعلن خلكم واعين تسمعون نداء المضيف بأن الميقات بقي عليه كذا وتحرمين. إذا وصلت جدة وأنت ما أحرمت عليك دم، إذا وصلت جدة وفي المطار جدة وما أحرمت عليك دم لأنك تجاوزت الميقات من دون إحرام. واضح يا أم خالد بارك الله فيك. تفضل يا أم حسن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بسأل، أنا الدورة عندي الدورة اليوم 14 يوم، ويعني متقطع عمي، يعني بالليل أشوف نفسي طاهرة وأغتسل مع الفجر، أصلي الفجر، أجي الصباح أصوم، فطر علي الظهر. هذا أول سؤال. وثاني سؤال إنه مثل ما أنا ذا أنا رحت عند أهلي مرة، وكنت كانت المطحنة هذه اللي يطحنون عليها الحب تحتها قطط صغار، وأنا أمسح المساحة مسكت في لهذه المطحنة وطاحت على على هذه القطط، وهي ما ماتت بسرعة، يعني تأذبت شوي، فأنا حاسة بالذنب، فقلت وأنا ما كنت أدري إنها تحتها قطط صغار، فأنا حابة أشوف إيش علي.
يعني طاحت المطحنة على القطط الصغيرة؟
على القطط الصغيرة، ويعني ما ماتت بسرعة، تأذبت.
لكن أنت ما كنت تعلمين بأن تحتها قطط؟
لا ما كنت أعلم.
وأنت كيف دفعتيها ده المطحنة؟
لا كنت أمسح.
ما تمسحين؟
نعم. أيوة، والمسحة مسكت في المطحنة والمطحنة طاحت.
طيب
عليهم.
نعم. إن شاء الله يا حسن.
والسؤال الثالث يعني هذا أنا ما نظرت، يعني قلت إن شاء الله إذا رحت مكة أول ما أشوف مكة أسجد، فروحت ونسيت فعلي شيء.
يعني إذا شفت الكعبة تسجدين؟
أيوة.
تسجدين ليش؟ شكر لله ولا تسجدين للكعبة؟
يعني شكر لله.
كذا قلتي ها؟
أيوة.
يعني قلتي لله علي إن رحت مكة سأسجد شكرا لله.
ايوه
متاكده ولا سجود للكعبه؟
لا مو للكعبه. إيه
انتبهي. ايوه
لا قلت يعني شكر لاني وصلتها لاني رحت. والسؤال الثاني، السؤال الرابع، ان زوجي مو عني انا، يقول انه يبغى يسال يعني اسمه يعني لما يكون صايم يروح المسجد يصلي، يعني يشوف الناس يعني الله يكرمك ما يعني يبزقهم يعني هذا الريق، وهو يجيه يعني لعب يعني كذا.
ما فهمت أم حسن، ما فهمت هذا سؤال زوجي.
هذا الريق أيوة هذا الريق لما يعني يروح المسجد يصلي وهو صايم، يعني الريق هذا يعني يستحي يعني يبزق الله يكرمك يعني في المسجد. ويش يقول؟ أشوف الناس ما حد يبزق، فقال لي سألي عن هذا يعني كيف.
يعني قصتك يبلع الريق؟
ايوه يعني يبلع الريق يعني عادي مو حرام.
الريق وليس النخامة، مش النخامة
الريق. لا الريق.
طيب أبشر يا محسن.
والسؤال الثاني برضو عنه، يقول يعني لو يعني هو صايم يعني مزح زي كذا
كيف؟
يعني يمزح كذا شيء يعني فيها شيء.
هو صائم يمزح؟
ايوه.
كيف يمزح؟ قصدك المداعبة مع زوجته؟
ايوه.
مداعبة مع الزوج ان شاء الله يا ام حسن.
ايوه. والسؤال باقي السؤال واحد
يلا.
معلش هذا انا لم معايا مشكلة يعني في ظهري، ما اقدر اجلس كثير، فلما أصلي صلاة التراويح يعني أصلي الفرض واقفة، بعدين لما أصلي صلاة التراويح أصلي قاعدة، يعني مو دائما يعني أحيانا لما يجيني الألم في ظهري والمسمى ذا. والقرآن لما أجي أقرأ قرآن، أنا أقرأ قرآن من الجوال لأن أكثر شيء تكون معايا الدورة ما أمسك المصحف من الجوال، فأكون أحيانا يكون ظهري أورنا أكون سادحة، فقالوا لي لا القرآن له يعني كذا ولازم تكون جالسة ولازم.
طيب أبشر يا أم حسن، بارك الله فيك. أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ.
عافيكم.
سؤال واحد يا شيخ، امرأة اغتسلت من الحيض عند أذان الفجر، بعد الاغتسال نوت الصيام وصلت قضاء صلاة العشاء وصلت الفجر سنة وفرض، ما الحكم يا شيخ؟
صلت العشاء بعد الفجر؟
لا، صلت العشاء قضاء وثم الفجر سنة وفرض.
أي
نعم يا شيخ، ما الحكم؟ جزاك الله خير.
وبعدين سنة الفجر والفجر.
نعم، صلت سنة الفجر وبعدين صلاة الفرض الفجر قبل طلوع الشمس.
نعم إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا
الله يحفظك.
طيب أرجع للأسئلة. أم خالد من السعودية الدمام تقول عندنا التقويم يعني بالنسبة لأذان العشاء، تقول هو يتأخر عن الأذان يعني الأذان السابق نصف ساعة تقريبا، تقول المؤذن يؤذن تقول يعني على حسب ما ذكرت على التقويم، تقول أنا كيف أصلي العشاء؟ أختي أم خالد، طبعا في السعودية مسألة التقويم في رمضان في فرق بين المغرب والعشاء، يزيدون تقريبا مدة من الزمن ما بين المغرب والعشاء حتى يتمكن الناس ويعني يكون هناك راحة واستعداد. في غير رمضان لا، يرجع الوقت كما هو، هذا ما يغير من الوقت شيء. يعني الآن العشاء مثلا أضرب لك مثال، في الأيام العادية مثلا الساعة 7، أنا أضرب مثالها الساعة 7 في الأيام العادية، في رمضان لا 7:30 أذن، هذا ما يعني بأن وقت العشاء قد تغير. ولذلك أنت في البيت إذا حبت المرأة أن تصلي مثلا خلاص دخل عليها الوقت حتى لو لم يؤذن المؤذن في المسجد. لماذا؟ لأن أصلا هو هذا للمصلحة، هذا للمصلحة، وضع لمصلحة الناس. فأنت بارك الله فيك على الأذان السابق تستطيعين أنك تبدأين الصلاة، صلاة العشاء والسنة البعدية، وتصلين ما شئت من الليل. أم حسن السعودية تقول بأن عندها مشكلة في الدورة الشهرية لها 14 يوم تنزل متقطعة، تقول يعني أصلي الفجر أحيانا ينزل علي يعني الدم في وقت الظهر وهكذا. أم حسن بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة إذا نزل عليها الدم الصريح وهو الأسود الثخين الذي له رائحة يعني كريهة، وأيضا ينزل سائل غير متجمد ولا متجلط، هذه الدورة. فإذا حصل طهر في أثناء الدورة بحيث أنها لم ترى الدم مدة 24 ساعة فهي طاهر، أو رأت القصة البيضاء، وإذا عاد إليها من جديد الدم الصريح المعروف وليس الدم الأحمر، فهذا أيضا يكون من الدورة. بارك الله فيك. وبالنسبة لك إلى 15 يوم إذا استمر معك تجلسين يعني تكونين حائضا، ثم بعد ذلك تغتسلين وتصلين حتى لو نزل عليك الدم. أم حسن تقول ذهبت عند أهلي وعندهم مطحنة اللي يطحن فيها الحب، تقول كنت أمسح وعلقت المساحة بالمطحنة وطاحت المطحنة على قطط صغار، تقول ما ماتت في أول الأمر لكنها تعذبت وبعدين ماتت، ماذا علي؟ أم حسن بارك الله فيك، ليس عليك شيء، لأن هذا خطأ منك وليس تعمد، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فأنت ما عليك شيء بارك الله فيك، هذا صدر منك عن خطأ وليس عن تعمد. أم حسن تقول يعني أنا قلت إن شاء الله إذا رحت مكة وشفت الكعبة بسجد لله سجدة شكر، تقول ذهبت ونسيت، ماذا علي؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، أولا ينبغي لك أن تتركي النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، فاترك النذر مستقبلا. الأمر الثاني، أنت قلت لله علي أن أسجد سجدة شكر إذا رأيت الكعبة، وسجدة الشكر هذه عند تجدد نعمة واندفاع نقمة، ومن النعم يعني الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج، فيلزمك سجدة الشكر. أما وقد فاتتك نسيانا فتنتقلين إلى كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين. أم حسن تقول يعني زوجها يسأل يقول بأنه يذهب إلى المسجد ويحتاج إلى أن يبصق الريق ولكن يستحي ويخجل، ماذا عليه لو بلعه هو وصائم؟ أم حسن بارك الله فيك، يجوز للصائم أن يبلع ريقه سواء كان في المسجد ولا في البيت ولا في الشارع ولا في الدوام، في أي مكان، الريق هذا لا يفطر، حتى لو تعمد الإنسان بلع ريقه. الكلام على النخامة والنخاعة التي يذكرها العلماء، وأنت قلتي لي، أنا سألتك قلت لك هل هي نخامة؟ قلت لا، ما ليست نخامة، ما في شيء، قولي لي ما في شيء لو بلع ريقه. خلاص أعتذر أم حسن لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا نكمل الإجابة على بقية أسئلتك أنت والأخت أم محمد من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.